نحن سنذكر إن شاء الله هذه الصور أو أشهر هذه الصور التفسير على المعنى، التفسير بالمثال، التفسير بالمثال. مثال ذلك قول الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر. ما معنى الكوثر؟ ابن عباس رضي الله عنه قال: هو الخير الكثير. الكوثر هو الخير الكثير، ومنه نهر الكوثر الذي تشرب. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الكوثر نهر بالجنة. صح عن انس رضي الله عنه انه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين عمرنا اذ اغبى انفاء ثم رفع راسه متبسما، فقلنا: ما ضحكك يا رسول الله؟ قال: انزلت علي آنفة سوره. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، انا اعطيناك الكوثر الى اخره. ثم قال: اتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله اعلم. قال: فانه نور في هذا الحديث. نرى تعريف النبي صلى الله عليه وسلم للكوثر بأنه نهر وعدنيه ربنا عز وجل في الجنة. طيب، ابن عباس ماذا يقول؟ هو الخير الكثير، الخير الكثير. أيهما تفسير على اللفظ وأيهما تفسير على المعنى؟ أيهما معنى اللفظ والباطن؟ أحسنت. تفسير ابن عباس تفسير ابن عباس الخير الكثير في كلام العرب، في لسان العرب الكوثر هو الخير الكثير. طيب، تفسير النبي عليه الصلاة والسلام، تفسير على المعنى طيب، لكن من أي أنواع التفسير على المعنى؟ تفسير في اللازم، تفسير في جزء المعنى، تفسير في المثال، تفسير في المثال. إذا نهر الكوثر الذي في الجنة هو مثال من الخير الكثير الذي اعطاه الله لرسوله عليه الصلاه والسلام. فاذا هذا نوع من انواع التفسير. طبعا ما بقى لنا ايضا ان تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للكوثر هنا في هذه الايه نص التفسير. نص التفسير. لا يجب اعتباره ولا نسخ التفسير اليه. لكن الراجح انه من باب التفسير للمثال، واكبر دليل على هذا ان ابن عباس رضي الله عنه فسر الكوثر بالخير الكبير، ونص على ان نهر الكوثر من هذا الخير الكبير الذي اعطاه الله لرسوله عليه الصلاه والسلام. مثال اخر، قول الله عز وجل: ان الحسنات يذهبن السيئات. ان الحسنات يذهبن السيئات. بعض المفسرين فسر الحسنات بالصلاه، بعض فسرها بالصلاه، وهكذا تجد احيانا انواع كثيره من انواع في تفسير بعض الكلمات القرانيه مثل الحسنات او البر. فهذا التفسير ايها الكرام من باب التفسير بالمثال. فالصلاه مثال ونوع من انواع الحسنات، الصلاه كذلك مثال على الحسنات التي تذهب السيئات. فهذا تفسير بالمثال. اذا وجدت مثل هذا التفسير عن السبب ينبغي أن تميز نوعا، لأنك إذا لم تميز ما نوع هذا التفسير على أي أسلوب جاء ستقع في أخطاء كثيرة، وسنبين هذا إن شاء الله بعد الأمثلة. من أمثلة التفسير بالمثال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قيل في المشركون النصارى ورد على ابن عباس، وقيل أهل الكتاب ورد على ابن عباس، وقيل مشرك العالم. ولو جئت إلى أقوى الآية تجد أن يحتمل كل هذا الأنواع. المشرك العرب يؤمنون بالله في الربوبية إجمالا، وهم يشركون بالله في الألوهية تفصيلا. النصارى يؤمنون بالله في شيء مما أوحى الله إليه، ثم يشركون بالله حين يزعمون أن عيسى الله وأنه هو الإله أو كائن الله. أهل الكتاب فكذلك أعني يشمل اليهود والنصارى. فإذا كل واحد من هؤلاء المفسرين حينما ذكر النصارى وأهل الكتاب أو مشرك العرب يقصد بيان معنى المطالب، وإنما أراد أن يذكر نوعا مثالا مما يدخل في معنى الآية. نوع آخر من أنواع التفسير على المعنى تفسير باللازم، تفسير باللازم. اللازم هذا يلزم الإنسان بنظره بعقله، البناء يستلزم بناء، الكتاب يستلزم كاتب، هناك أشياء يفهمها الإنسان بهذه الثلاثة، هذا نوع من أنواع الدلالات. أحيانا المفسر يذكر لك لازم معنى الكلمة. طيب ليش يختار لازم؟ ليش هنا يفسر بالكتاب؟ ولماذا يفسر بجزء المعنى؟ ولماذا أصل التفسير على المعنى؟ لماذا لا ينتهي بالتفسير على المعنى؟ كل هذا إن شاء الله سنذكره بعد هذه الحلقة. قول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهر. ما معنى الدهر في الآية؟ قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: الدهر كان ترك الجهاد، ترك الجهاد في سبيل الله. وعن البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وابن عباس أن الدهر كان ترك الإغلاق في سبيل الله، ترك الإغلاق في سبيل الله. فأي المعنيين من باب التفسير للازم؟ أولا كل المعاني صحيحة، إن قلت أن ترك الجهاد تملك هذا صحيح، وإن قلت أن ترك الإنفاق بسم الله تملك هذا أيضا صحيح. فأي المعنيين ترك الجهاد بسم الله؟ هذا تفسير باللازم. أحسنت، هذا تفسير باللازم، تفسير أبي أيوب رضي الله عنه. كيف تفسير باللازم؟ لأن ترك النفقة في سبيل الله تعالى يترتب عليها ترك الجهاد في سبيل الله، لأن الذي يبذل ويظن بماله فإنه من باب أولى، سيظهر ويظن بنفسه، الذي لا يجد بماله لا يجد بنفسه. فهذا من باب التفسير باللازم. فأنت حينما تأتي إلى تفسير أبي أيوب رضي الله عنه من الخطأ أن تقول أن هذا التفسير ليس بصحيح، لأنه ممن يشمله لفظ الآية، لكن ما معنى فتح بمعنى الآية الصحيح الذي هو ترك الإفراط في سبيل الله؟ لأن الله قال: وأنفقوا في سبيل الله ثم قابله وقال: ولا تلقوا بأيديكم إلى الدهر. فصار إفراط يأتي إلى الدهر، لكنه بترك الإفراط في سبيل الله تذكر ربنا.